أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على
محمد وعجل فرجه وأهلك أعداءه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بعد أن أشرنا بحمد الله وألمعنا ووضحنا فيما تقدم في البحث السابق، أشرنا إلى أهمية البحث العقدي والمعارفي من زوايا عدة، وأكدنا هذه الحقيقة، حقيقة أن الإنسان لابد، خصوصا الباحث، لابد أن يكون صاحب بنية معرفية قوية جدا، لأنها هي بتعبير العلم علم الكلام بأنها أصول الدين، وأنها القواعد التي ينطلق من خلالها الإنسان في أجواء المعرفة أو أجواء العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة فرع المعرفة، فكلما اشتدت المعرفة كانت للعبادة أثرها ودورها. ومن هنا جاءت الروايات تؤكد على هذه الحقيقة، حتى في هذه الرواية التي أشار إليها الإمام الباقر سلام الله عليه في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أي ليعرفون. فمن هنا أصلا الحركة أو حركة الإيجاد من الحق سبحانه وتعالى لهذه الموجودات إنما كانت لهدف وغاية، وهو المعرفة. وعلى هذا المعنى فسر قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. وهذه الحركة أو هذه فخلقت الخلق لكي أعرف، هذه نسميها بالحركة الحبية، يعني حب الله سبحانه وتعالى لذاته اقتضى أن يرى كمالاته وصفاته وأسمائه في مظاهر تامة، خصوصا في المظهر التام في الإنسان الكامل أو المسمى بالحقيقة المحمدية، والتي مصداقها الأبرز هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، فهم مظاهر هذه الحقيقة، فهم الإنسان الكامل والمصداق الأكمل وما إلى ذلك. فهذه الحركة هي الحركة الحبية وليست هي حركة استكمالية، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، لأنها استكمال الحق والعياذ بالله، يستكمل، لأن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو كامل من كل الجهات، واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، بأنه كامل المطلق لا نقص فيه. وكما أشار دعاء البهاء المروي عن الإمام الباقر عليه السلام إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن اللهم من يسألك بجمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم نسألك بكمالك بأكمله وكل كمالك كامل، وهكذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى مجمع الكمالات الوجودية ومفيض الكمالات الوجودية، فلا أكمل منه سبحانه وتعالى، بل الكل يستقي من فيوضاته من رشحات جوده وفيضه سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها. من هنا توجد رواية الجميلة عن الإمام الحسين سلام الله عليه في الرواية المعروفة عنه، قال: ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه، ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة عما سواه. هذه الرواية تلخص لك أصلا حقيقة الوجود وحقيقة الخالق ولماذا الخلق وما شاكله ذلك. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي الالتفات إليها. تجلية مثل هذه المطالب، تعميق مثل هذه المطالب، تحتاج إلى بحث معارفي ممتد، خصوصا في حياة طالب العلم الحوزي الذي مفروض تمتد هذه المعارف وتتعمق يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، وإن شاء الله يخرج بحصيلة علمية جبارة في هذا البعد، لكي يثمر واقعا ويستثمر المخزون المعارف الموجود عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وكيف يبلور وكيف يطرح وكيف أصح التعبير يبرزه كمبادئ عقائدية وكقواعد عقدية إسعاد البشرية، لأن المشكلة كل المشكلة تكمن في البعد العقدي والمعارف للبشرية. فلو خلصت وصفيت هذا البعد وشيد بالبرهان والدليل والأمور الحقة، أطمأن الإنسان بطبيعته يسعى إلى ما هو كامل وما هو أكمل وما شاكل ذلك. هذه حقيقة أحببنا إتماما لما تقدم في البحث السابق. الآن نحاول أن نشير إلى بحثين مختصرين في هذا اليوم، ويعتبرهم في ضمن المقدمة. البحث الأول نتحدث بشكل جدا مختصر عن العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، وعن الشارح وهو العلامة المقداد أو الشيخ المقداد السيوري أو الحلي أو الأسدي أو ما شاكله ذلك، بشكل مختصر، لأنه من باب كما قال النبي صلى الله عليه وآله: من ورخ لمؤمن فقد أحيا، من ورخ لمؤمن فقد أحيا. هذا التاريخ أو الحديث عن المؤمن وما شاكل ذلك هو نوع من الإحياء له وإظهار كمالاته، وبالتالي هو نوع من التقرب إلى الله ونوع من الشكر لله سبحانه وتعالى، لأن خصوصا هؤلاء لهم أياد بيضاء على الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم، وأتباع مدرسة أهل البيت بجهودهم العلمية وبأقلامهم الصارخة وبأوقاتهم الثمينة، واقعا خدموا مذهب أهل البيت. ومنها نتاجاتهم هذا، خصوصا لو جئنا للباب الحادي عشر الذي كتب قبل مقارب 700 سنة، ولا حد الآن له حضور في الحوزات العلمية وله مكانة لا تنكر. واقعا المتن للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكي، والذي هو أشهر من علم، والشارح للمقداد السيوري قدس الله نفسهما الزكية. من هنا بشكل مختصر نتحدث عن هذين العلمين الجليلين. بالنسبة للشيخ أو العلامة المحقق الطوسي قدس معذرة العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، بشكل مختصر طبعا نتحدث عنه. العلامة الحلي هو كما يقولون هو الشيخ الإمام قدوة علماء الإسلام جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن زين الدين علي بن محمد بن المطهر الحلي المشتهر بالعلامة. على العلامة أصبح الآن علم له، من تقول علامة بعد ينصرف إلى من؟ إلى العلامة الحلي المشتهر بالعلامة. كان مقداما كما يقول أحد الباحثين، وقدوة في جل العلوم الإسلامية بلا أشكال، واعترف بفضله المخالف والموالف، وأورده أرباب التراجم من كلا الفريقين. كلا الفريقين ترجموا لهذا العلم الكبير، لأنه واقعا خصوصا أن هذا العلم الكبير واقعا له ميزة وله طابع الخاص كما سنشير. ولد هذا العلامة الجليل ليلة الجمعة في 27 من شهر رمضان سنة 648 للهجرة، كما هو هم ينقل ذلك عنه عن نفسه في خلاصة علم الرجال. وفاته توفي رحمة الله تعالى عليه ليلة السبت 21 محرم سنة 726 بالحلة المزيدية بين الكوفة والمحمودية. توفي هنا في تلك المنطقة، ونقل إلى الغري الشريف النجف الأشرف، ودفن في الحجرة الواقعة على يمين الداخل. انتهى زوجة الإمام علي سلام الله عليه موجود الشباك هذا الحضر السلام مكتوب العلامة الحلي أحسنته، فهناك مدفون على يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة العلوية. لاحظ تكلم عنه العلماء بنعوت وأوصاف جليلة تنبع عن عظمته ومكانته. مثلا العلامة البحاث الميرزا عبد الله أفندي لصاحب رياض العلماء قال: الإمام الهمام العالم العامل الفاضل الكامل الشاعر الماهر علامة العلماء وفهامة الفضلاء استاد الدنيا المعروف فيما بين الأصحاب بالعلامة عند الإطلاق. إذا أطلق العلامة بعد انصرف إلى هذا العلم الجليل الموصوف بغاية العلم ونهاية الفهم والكمال، وهو ابن أخت المحقق صاحب الشرائع قدس سره آية الله لأهل الأرض، وله حقوق عظيمة على زمرة الإمامية والطائفة الشيعية الحقة الإثنى عشرية لسانا وبيانا وتدريسا وتأليفا، وكان جامعا لأنواع العلوم مصنفا في أقسامها، حكيما فيلسوفا حكيما متكلما فقيها محدثا أصوليا أديبا شاعرا ماهرا، وقد رأيت بعض أشعاره بلدة أردبي. قال وهي تدل على جودة طبعه في أنواع النبض أيضا. وكان وافر التصنيف, هذا العلامة سبحان الله, كان وافر التصنيف متكاثر التأليف, أخذ واستفاد عن جم غفير من علماء عصره من الخاصة والعامة. وقال العلامة هذا كلام من؟ الميرزا عبد الله أفندي. السيد محسن الأمين قدس الله نفسه الزكية في أعيان الشيعة قال هو العلامة على الإطلاق الذي طار صيته في الآفاق, ولم يتفق لأحد من علماء الإمامية أن لقب بالعلامة على الإطلاق غيره. ويطلق عليه أيضا آية الله برع في المعقول والمنقول, يعني في العلوم العقلية والمعارف العقلية والمنقول. وتقدم وهو في عصر الصبا على العلماء الفحول, يعني من صغر قبل البلوغ أصلا كان يمتاز بالمكانة العلمية والذكاء وما شاكل ذلك. وقال فقيه الشيعة, هذا كلام من صاحب اللي هو السيد مسلم أمين, الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية صاحب الحدائق المشهور بعد, عنده كتاب لؤلؤة البحرين يقول وكان العلامة وحيد عصره وفريد دهره الذي لم تكتحل حدقة الزمان له بمثيل ولا نظير, إلى أن قال ومن لطائفه أنه ناظر أهل الخلاف في سلطانية زنجان في مجلس السلطان محمد خادا بنده وأفهم العلماء الموجودين من العامة. فراجع إلى تاريخ زنجان تأليف كاتب الترجمة. على كل حال, وقال صاحب الوسائل الحر العام لقدس الله نفسه الزكي يقول فاضل عالم علامة العلماء محقق مدقق ثقة فقيه محدث إلى غير ذلك من تعريف الفقهاء والأعلام. طبعا مؤلفاته جدا عديدة, يعني كما يشير بعض العلماء ألف في كل الفنون عقائد وأصول فقه وفقه ورجال وكليم وكلام, بعضهم قال وصلت إلى 500 مؤلف, وبعض المؤلفات هي مجلدات أساسا, يعني يكفيك أنه في الفقه حسب معصية بعض كتاباته ما يقارب 7 إلى 8 دورات فقهية كاتب مختلف الشيعة, تذكرة الفقهاء, القواعد, كتب عديدة جدا سبحان الله في بس في الفقه, في الأصول كذلك, في الرجال كذلك, في علم المعقول والمنقول. شوف علم الكلام كم كتاب كتب أصلا العلامة, الفلسفة كتب, في العرفان كتب, معذرة في الفلسفة, في الكلام, في غيرها من هذه العلوم كتب وله باع كبير وما شاكل ذلك. إذن هذا شيء من ترجمة هذا العيلم العظيم والجليل الشان رحمة الله تعالى عليه. هذا طبعا هذه الترجمة باب الأمانة ننقلها من كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد, اللي هو طبعا لنا تجريد مشهور بالتجريد, نفس الشيء المثل للمحقق الطوسي والشرح للعلامة الحلي. لاحظها من كتب العظيمة يعني جدا التي ينبغي أن يعتنى بها وتدرس, يعني وأنا الحمد لله بالعام الماضي انتهينا من دورة كاملة يعني في الفصل الثالث أو البحث الكلام, هو البحث الفلسفي لنا قسم بحث فلسفي وقسم كلامي, تقريبا قرابة 100 درس تقريبا درسنا علم التجريد يعني من أول بحث الصانع إلى آخر هذا الكتاب. فهذا الكتاب جليل, ذكرنا الترجمة هناك, هذه ترجمة نقلا عن النفس المحشل وحسمه سيد إبراهيم الزنجاني قدس الله نفسه الزكيه مترجم ترجم للعلامة هذا. على كل حال هذا شيء عن من؟ عن العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكي, إما عن المقداد أو السيوري بلا إشكال كان من العلماء الكبار والعظماء, وكان يعني هو يسمى بالشيخ المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري الحلي الأسدي, وكان عالما فاضلا متكلما, له كتب منها شرح نهج المسترشدين في أصول الدين وكنز العرفان في فقه القرآن من الكتب المعروفة, والتنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع وشرح باب الباب 11, هذا من الكتب كل كتبه محط اهتمام العلماء ومحط الاستزادة وما شاكل ذلك. وشرح مبادئ الأصول وهو يروي عن الشهيد محمد المكي, وشرح ألفية الشهيد ونظر القواعد, وشرح فصول الخواجة نصير الدين واللوامع, خواجة نصير الدين له كتاب الفصول كأنه هو شرح كذلك. على كل حال ترجم له كثير من العلماء أمثالهم صاحب روضات الجنان اللي هو صاحب رياض العلماء اللي هو عبد الله أفندي الميرزا عبد الله أفندي هم ترجم عنه وقال بأنه توفي سنة 826 بالمشهر المقدس الغروي يعني في النجف الأشرف عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. على كل حال هذا العالم الجليل بلا إشكال كان من العلماء الكبار واسم اللامع ورقم لا يمكن أن يتجاوزه العلماء. على كل حال هذا ما يمكن أن يقال في هذه المقدمة بين في حق هذين العالمين الجليلين وبشكل كما قلنا مختصر. الآن نبدأ بالمطلب الثاني وهو كما قلنا فقط نقرأ المقدمة مقدمة ماذا؟ مقدمة الشارح. قلنا إذن هذا الكتاب عبارة عن مثل وعبارة عن شو طريقة متعارفة خصوصا في الطرح القديم والأسلوب القديم متعارف أن هناك متون وعليها ماذا شروح وقد تصل بعض المتون لأهميتها ربما مئات الشروح أصلا. لاحظ حتى الآن لا زال بقايا هذا المنهج موجود يعني ومختلف يعني حتى الآن بعض الشروحات وما شابه موجودة لأن كانت سابقا بشكل كبير وبارز أصلا يعني عالم يكتب متن يجي عالم آخر ماذا يشرحه ويبسط مثلا باب المثال مثلا تجريد الاعتقاد مثلا متنه للخواجة ناصر الدين الطوسي متن وصغير جدا يعني أو قصير جدا شرح بعشرات أو مئات الشروح ربما يعني بعضهم أوصل قرار وقالوا هذا ما كنت مشتبه يعني عدد هائل من الشروح لهذا لهذا الكتاب. نعم حتى قالوا بلغ شراح كتاب التجريد 60 رجلا من أكابر الفلاسفة. هذا قبل الحين ذلك الكلام قبل 50 سنة 60 سنة ربما حين كثر. فهم كذلك من الطرفين يعني سنة وشيعة هم كتبه وانصح التعبير شرحوا هذا الشرح أو معذن شرحوا هذا المثل. الآن نأتي في المقام الثاني بشكل مختصر نحاول أن نقرأ هذا المثل لكي إن شاء الله في القادم ندخل البحث. قال إذن المثل للعلامة الحلي والشرح لمن للسير الأثري الحلي قدس الله نفسه مزكي. قال الشيخ المقداد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده استقرار الممكنات. هذه براهين أساسا بأن من ضمن الأدلة على وجود الله واحتياج الممكن إلى من؟ إلى الواجب وأن الممكن عين الفقر والحاج لمن لواجبه سبحانه وتعالى أو للواجب سبحانه وتعالى. قال الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده استقرار الممكنات وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات. من ضمن الأدلة التي سوف تأتي إن شاء الله بأن المصنوع يدل على وجود الصانع مضافا إلى قدرة وعلم الصانع كما يقولون هذا إذا رأيت هذا الآن هذا الجهاز الذي أمامي مباشرة عندما ترى يأتي إلى ذهنك أمران الأمر الأول أن له صانع والأمر الثاني أن هذا الصانع حكيم أو عالم وقادر وما شاكل ذلك. قال وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات. طبعا أبحاث مفصلة في الحمد في الثناء في الشكر ولكن بعد المجال لا يسع وإلا كل مفردة ممكن أن ينصب عليها البحث و توضيحها وتوضيحها بعد إن شاء الله ربما في متون عالية عادة تبحث بهذا الشكل. قال نحمده لأن يقولون الحمد لا يكون إلا على الثناء أو الجميل الاختياري. نعم نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات يعني نعم التي لا تحصى ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات. إذن هناك حمد لله وهناك شكر لله على نعمه وهناك التماس ودعاء وتوسل بأن الله يرفع عنا البأساء والضراء في جميع الحالات.
بعد الحمد والثناء يأتي ماذا ويقول والصلاة على نبيه محمد صاحب الآيات والبينات. اللهم صل على محمد وعلى آله. واضح أن النبي يمتاز بأنه صاحب الآيات والبينات كما سيتضح إن شاء الله عندنا في بحث النبوة. للنبي معاجز وكرامات عديدة جدا، ويأتي التمييز بين المعجزة والكرامة في محله. وقيل أن للنبي صلى الله عليه وآله قرابة 4000 أو 2000 معجزة، وعن يقول 2000 معجزة وكرامة، 4000 معجزة وكرامة أحصية وما شاكل، يأتي إن شاء الله الحديث عنها. قال المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات. لماذا؟ لأن النبي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذه إشارة طبعا لأتممها بأي لحاظ؟ بلحاظ أن النبوة الخاتمة بعد هي أوج الكمالات، يعني أوج ما يمكن أن يصل إليه البشر في كمالاتهم لا يكون إلا عبر النبوة الخاتمة، عبر نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. يعني كل الأنبياء السابقين لهم حد معين، لكن في النبوة الخاتمة يصل الإنسان إلى كمالات عالية. ومن هنا من أهم ميزات الإنسان في أمة النبي أنها تسمى الأمة المرحومة، يعني لكون الإنسان في أمة النبي هذا له ميزة خاصة. يعني الإنسان لا يتمنى أن يقول ليتني كنت في زمن عيسى أو موسى، لا لا، كون في هذه الأمة لها ماذا؟ له ميزة وعظمة واقعا. لاحظ كون أن يكون النبي نبيك صلى الله عليه وآله، ومن هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله صاحب الكمالات المطلقة والمظهرية التامة، والذي يكمل بطريقته من العباد ويوصلهم إلى مقاصدهم وإلى كمالاتهم المنشودة. في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المنهج لكي أصل لكي أكون محبوبا عند الله وأنا محبا لله عبر من؟ عبر إطاعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وهو القائل إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن هذا هو المنهج والطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وآله للوصول إلى تلك المقامات. قال والصلاة على نبيه محمد صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات وعلى آله. الآن بعد النبي يأتي من؟ الآل المعصومين سلام الله عليهم، الذين يهدون من الضلال، والذين هم ماذا؟ مطهرون معصومون كما سيأتي في محله. وعلى آله الهادين من الشبه ومن الشبه والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرسة وطهرهم من الزلات. لاحظ معصومين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلاة تتعاقب عليهم كتعاقب الآنات، يعني صلاة دائمة. لاحظ. أما بعد، الآن انتهى من بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي والآل صلى الله عليه وآله، يأتي ماذا لهذا البحث؟ يقول أما بعد، الآن يتكلم عن خطبة الكتاب. أما بعد فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا. هذه مقدمة مهمة. إذن هذا الخلق لم يخلق للعبث كما قلنا في المقدمة السابقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدون، يعني خلق للمعرفة، والمعرفة لها منهج وطريق. لاحظ يقول فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا كما في قوله وما كنا لاعبين في قوله تعالى، فيكون من اللاعبين بل لغاية وحكمة متحققة لمن؟ للناظرين. الإنسان اللي عنده عقل وبصيرة يدرك أن هذا الإيجاد ليس إيجاد عبثي. المؤمن دائما ينظر إلى هذه المخلوقات يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. المؤمن يشوف جبال، يشوف أنهار، يشوف حيوانات، بشر، الحياة اللي تعج بكل أنواع الحياة وكل أشكال وأنماط الحياة كلها تؤشر إلى حقيقة واحدة أن هذا الإيجاد عبث، ما هو مخلوق عبث. بعد إحنا ما قصرنا في المعرف، هذا سبب من عندنا من القابل، مو مشكلة الله سبحانه وتعالى. يقول ما مشكلة الفاعل، مشكلة ماذا؟ القابل في عدم استيعاب مثل هذه الحقائق. وقد نص على تلك الغاية بالتعيين فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه تكلمنا عنها، إلا ليعرفون وما شاكل ذلك. فوجب الآن إذا بعد ثبت عندنا أن العالم لم يخلق عبث ويوجد غاية، قال فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين. لا، زمرة العاقلين مو مطلق، اللي عنده عقل ولا بعضهم سبحان الله كما يقول أمير من سلام الله عليه الصورة صورة إنسان والعقل والقلب قلب حيوان. هو شكل إنسان وكما قعن كل تصرفاته إنهم كالأنعام بل هم أضل. لاحظ التعبير ملا صدر علي رام يقول الأكثر من الناس أناسيب القوة حيوانات بالفعل. يعني فعلا أنت الآن بينك وبين الله إذا تروح بعض الأماكن أو تفرفر بعض القنوات هتشوف هالحياة اللي تعجب اللهوات والشهوات بينك وبين الله. تفكر ذلك يعني بشر يعني بمعنى الإنسانية يعني الإنسان المتهتك المنحرف والعياذ بالله اللي يعرض نفسه للابتذال أو تعرض نفسها للابتذال بهالطريقة ذي هذا كاشف عن ماذا؟ عن هذا بالله عليك هذا يعني هذا له عقل مو علمه مكلف مكلف وسوف يحاسب ولكن سيطرة الشهوات والغفلة تجعله واقعا إنهم كالأنعام بينهم أضل. نعم حيوانات بالفعل. قال فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين إجابة رب العالمين. الآن شوف البحث اللطيف. ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفته باليقين. أنت تريد تستجيب لله لكن أكو واسطة ما هي المعرفة. إذا ماكو معرفة كيف تستجيب لله؟ الاستجابة لله فرع ماذا؟ فرع المعرفة متوقفة على المعرفة. هو ما موجودة معرفة يصير مثل ما يقول أمير سلام الله عليه العابد بلا علم كحمار الطاحونة لا يراوح مكانه. حمار الطاحونة يربطه مسكين من أول النهار ويمشي على ويمشي إلى الليل ويتوقع الآن مشى ماذا مسافات والحال لم يراوح
مكانه.
لماذا؟ فالإمام يعطي تمثيل حسي يقول هذا الذي يعبد بلا علم بلا معرفة كحمار الطاحونة يعبد الله بآلاف الركعات ويصوم كذا وكذا لكن ما عنده معرفة لا تنفعه. لاحظ وهذه مسألة مهمة. قال ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفتي باليقين وجب على كل عارف يعني أي كل من عرف هذه الحقيقة وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين. الآن بعد يجي دور من له معرفة من له علم بعد ينبه من الغافلين التفتوا هناك معرفة العبادة بالمعرفة كما احنا أشرنا وين بالأمس بالبحث السابق. قال وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين وإرشاد الضالين بتقرير مقدمات ذوات إفهام وتبيين. أطلع يطرح لهم منهج مقدمات صغرى كبرى نتيجة مقدمة أولى مقدمة ثانية نتيجة قياس استثناء. المهم وهني طبعا اللطيف في الباب الحادي عشر إن شاء الله مارسته في الدورات السابقة تطبيق جميل لمفتنيات علم المنطق. يعني القواعد اللي انت دارسها في علم المنطق تجد تطبيقاتها جدا جميلة الأشكال والقياسات وكذا الأمور التي انصح تعبير في الشكل والصورة ومشاكل ذلك يأتي. قال فمن تلك المقدمات التي ماذا التي تنبه الغافلين والتي ماذا تهدي الضالين أو كذا أصحاب الغفلات ماذا هذا الكتاب هذه المقدمة. إذا جعلها من ضمن الكتب ومن ضمن المتون التي ينبغي أن يعرفها الناس لكي ماذا لكي يلتفتوا ويخرجوا من دائرة الغفلة. واللطيف إن الماتن والشارح مو كاتبنا لطلاب العلم هذا كاتبنا لمطلق عامة المكلفين. وهذا الطامة أن هذه المعارف اللي احنا نتصورها الآن يعني يلا طالعين يستوعبها ويلا يدرسها أو قد يكون يغفل عنها هي ما هي لطالب العلم هذه لمطلق المكلفين. الآن طالب علم ما يجي يدرسها إلا في الحوزة مولانا إذا دخل الحوزة هذا علي إذا بعد يفكر يدرسها وين هو في الحوزة وين احنا شوف وين احنا متاخرين يعتبر. ولذلك يقول هذه لاحظوا يا يقول من تلك المقدمات المقدمه الموسومه الباب الحادي عشر من تصانيفي الان يعظم من استاذه العلامه الحلي. قال من تصانيف شيخنا وإمامنا الإمام العالم الأعلم الأفضل الأكمل سلطان أرباب التحقيق أستاذ أولي التنقيح والتدقيق مقرر المباحث العقلية لأن عنده كتب في البحوث العقلية مهذب الدلائل الشرعية لأن عنده كتب وين في الأبحاث النقلية وهذا رد على من يدعي خذ جانب وترك جانب الكمال في الجانبين مولانا كما تبحث في الأمور العقلية والأمور العقدية ابحث في الأمور الفقهية وكما تبحث في الأمور الفقهية ابحث في الأمور العقلية حين المغالطة اللي صايرة لا هذا أو ذاك لا لا مولانا قالان جناحان واقعا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى بحث العقائدي وهو الأساس كما قال بالأمس والبحث الفروعي الذي يترتب على البحث العقائدي قال وارث علوم الأنبياء والمرسلين جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي قدس الله روحه ونور ضريحه فإنها من هذه المقدمة مع وجازة لفظها كثيرة العلم ومع اقتصار تقريرها كبيرة الغن وكان الآن تكلم عن وضعه هو مع هذه الرسالة قال وكان قد سلف مني في سالف الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان قضية البحث العقائدي المنهج المتبع فيه منهج البرهان والدليل بعد ما يعتمد على تجربة ولا يعتمد على أمور محسوسة ولا يعتمد على رؤى وأحلام مثل ما الآن البعض الآن يرتب لعقائد كله عن طريق الرؤى والأحلام مولانا أو عن طريق الأحراد أو عن طريق الخيار هذا ابن مذاك قال لا إذن أنت اتبعت الحسني هذا أحمد بن الحسن أنا بنفس شفت برنامج قلب الاستخارة استخارت الله أني أتبع طلعت ممتازة فاتبعته بطلع عليك ما نجده أني أنا أغبز بغير تطلع نايش لا إذا لابد بالدلائل والبراهين المنهج المتبع في تحقيق العقائد والمنهج العقلي لاحظ وهذه مسألة مهمة وهذه مسألة هم تطرح في نظرية المعرفة بشكل دقيق قال وكان قد سلف مني في سالف الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان إجابة لالتماس بعض الإخوان وما ينافي الخواص بعد لأنه مطلق ثم عاقني عن إتمامه ماذا عوائق الحدثان يعني يقول بديت ولكن بعد عالم مشغول كذا وكذا ومصادمات الدهر الخوان إذ كان الدهر يعني صادا للمرء عن بلوغ إرادته وحائلا بينه وبين طلبته يعني الانشغالات ربما الوضع السياسي أنذاك الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي يحكم تصرفات بعد العالم شو يسوي يعني نتيجة هو ابنه وضعه ابنه ظرفه وابنه بيئته ثم اتفق الاجتماع والمذاكرة في بعض الأسفار مع تراكم الأشغال وتشويش الأفكار فالتمس مني بعض السادات الأجلاء أن أعيد النظر والتذكر لما كنت قد كتبت أولا والمراجع لما كنت قد جمعت شو كتبت وشو جمعت الآن حسني هذا السيد الجليل أو العالم الجليل الذي كان معي مثلا فأجبت ملتمسا وشملة من كتب العلماء مبنية على هالمبنى أما سؤال سأله بعض المؤمنين وأجاب ويجوبوا بكتب يلفوا كتب أصول الكاف أنت لو تقرأ في البداية ما هو والتمس مني بعض الأخوان كذا كذا كان منهج مطروح أو أمير أو ملك أو فاضل أو عالم طلب منه أو سيد جليل أو رجل مؤمن فيقول هذا ما أصلا صعب رده فيكتب أنت أقرأ جملة من الكتب الموجودة المطروحة مبنية على هذا البناء وهذا لا نقص فيه لأنه هذا تعبر عن حاجة موجودة وهذا العالم استجاب لتلك الحاجات المجتمع نعم قال فالتمسني بعض السادات الأجلاء أن أعيد النظر والتذكر لما كنت قد كتبت أولا والمراجع إلى ما كنت قد جمعت فأجبت ملتمسا إذ قد أوجب الله تعالى علي إجابة لأنه باعتبار مؤمن والمؤمن تجب إجابته ما تجب الله بالوجوب الشرعي لكن احترام المؤمن مثل ما تقول إكرامك المؤمن أن تجيب دعوته هذا مع قلة البضاعة يعني باب التواضع وكثرة الشواغل المنافية استطاعة وها أنا أشرع في ذلك مستمدا من الله تعالى المعون عليه ومتقربا به إلى يعني أنا أستمر من الله وهو لوجه الله سبحانه وتعالى وهو غاية. وسميته ما هو اسمه؟ قال النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر، وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت. لاحظ هنا بعد المصنف عليه الرحمة يبدأ بالمتن الآن، قال قد قدس سره يعني علامة الحلي الباب الحادي عشر. يبدأ لماذا سمى باب الحادي عشر؟ يذكر نكتة ذلك، ثم يتكلم عن شيء من التعاريف، ثم يتكلم عن أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله، ويدخل هذا البحث المقدمة، ثم يقول بالدليل لا بالتقليد، ويذكر أبحاث جميلة جدا في المقام، حتى يدخل بعدين في الأبحاث المرتبطة بمن؟ في أول أصول الدين اللي هي في إثبات، أو الحديث معذرة في إثبات واجب الوجود، وهذا ما يأتي إن شاء الله لاحقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.